بسم الله الرحمن الرحيم.
فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. إذا أردنا أن ننتصر وأن نعز وأن نسعد كما سعد الجيل الأول لابد من علاج هاتين الفتنتين.
فتنتان،
وهاتان الفتنتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الفتنة الأولى،
الفتنة الأولى ضربت المساجد وضربت العقيدة.
الفتنة الأولى،
الفتنة الأولى فتنة الشبهات.
والفتنة الثانية،
والفتنة الثانية مزقت روابط العقول.
الفتنة الثانية
فتنة الشهوات،
شبهات وشهوات.
فمن عجب أن يمر علينا الزمان ويحدث ما حدث لنسائنا في العراق ويزنى بهن ويصور هذا الزنا ثم يخرج على شاشات الفضائحيات،
ومع ذلك
لا يتحرك أحد،
شرف الأمة
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم.
شبهات وشهوات،
متى انقطع سفر العبد إلى ربه ما وتعرض لعذاب وتعرض لصمت.
إياكم والشرك،
سد الشرك ليس فيها محاباة أبدا ولا يستثنى منها أحد،
إنه التوحيد.
كيف أهملت الجماهير النظر في التوحيد؟
التوحيد،
كيف أهملت الجماهير دراسة التوحيد على مذهب السلف الصالح؟
الفرقة الناجية،
هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي.
شبهات وشهوات،
إهلاك العباد بمسألة في منتهى اليسر إذا أراد الله ذلك. وما هي من الظالمين ببعيد، قرى بأكملها صارت جزءا من البحر ابتلعها البحر في أقل من 7 دقائق.
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
20 كيلو متر من اليابسة صار جزءا من البحر. إهلاك العباد بمسألة في منتهى اليسر إذا أراد الله ذلك.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
شكل احنا بنتكلم بحرارة بغرار اعذارا إلى الله يا رب، تكلم وقلنا وأنكرنا لعله إذا جاء عذاب الله عز وجل يرحمه.
شبهات وشهوات. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني يرسل بصيحات تحذير من فتنتين الشهوات والشبهات عبر تسجيلات الفرقان الإسلامية. والآن مع الخطبة المباركة.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة أنه بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرسل إلى بني عمرو بن عوف وقال لهم: ثامنوني بحائطكم. والحائط والبستان، أراد أن يبني المسجد فاختار قطعة أرض للأنصار لرجال من بني عمرو بن عوف، فقال: ثامنوني بحائطكم، أي ساوموني أو أساومكم. فقالوا: لا والله يا رسول الله لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. وكان فيه قبور للمشركين فنبشت، وكان فيه خرب فسويت، وكان فيه نخل فقطعت، ثم جعل النخل في قبلة المسجد وجعل عضادتيه من الحجارة، فجعلوا ينقلون التراب واللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم وهم يرتجزون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ثم آخى بينهم، والمهاجرون مملقون فقراء هاجروا رغبة إلى الله تبارك وتعالى، فتركوا ما وراءهم من الأموال والأولاد والضياع، ولم يلتفتوا وراءهم البتة، ولم يفكر واحد منهم لماذا ترك. لذلك حرم عليهم الله عز وجل أن يرجعوا إلى سكنى مكة مرة أخرى حتى بعد الفتح، كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يبقى بعد الصدر 3 أيام فقط في مكة حتى تتم هجرتهم، ولا يرجعون في شيء بذلوه لله، برغم أن مكة صارت دار إسلام. وهذا الأمر إنما يقص المهاجرين دون غيرهم، فلا بأس أن يرحل الأنصاري من المدينة فيسكن مكة، أو أي رجل من الآفاق إذا أراد أن يذهب إلى مكة ويسكنها فلا بأس بذلك، إلا المهاجري الذي ترك داره لله. فينبغي إذا بذل المرء شيئا لله ألا يرجع فيه، فإن الرجوع فيه لؤم. بذلت لله أخذت أجر، أخذت العوض، فما معنى أن ترجع مرة أخرى وقد أخذت العوض؟ هذا لا. فهؤلاء الأفاضل الصدر الأول الذين خرجوا ليس في يدهم شيء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بين هؤلاء المهاجرين وبين الأنصار. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع الأنصاري رجلا غنيا وله 4 زوجات، اقترح على عبد الرحمن بن عوف أن يشاطره أمره كله، يأخذ نصف ماله، وأن ينظر إلى نسائه أيتهن أعجب إليه فيطلقه. وهذه الأريحية لا تعرف في العرب، أريحية التنازل عن النساء لا تعرف في العرب، العرب قوم غيورون، العرض عندهم شيء عظيم. وكان من أمثالهم تجوع الحرة ولا تأكل بفديها. فمن عجب أن يمر علينا الزمان ويحدث ما حدث لنسائنا في العراق، ويزنى بهن، ويصور هذا الدلع، ثم يخرج على شاشات التلفزيون الفضائحيات، ومع ذلك لا يتحرك أحد. العرض لا يغسل إلا بالدم، لا يغسل بماء ولا يغسل بأي شيء، هو حل الوحيد الدم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. العرب قوم غيرون، مسألة العرض عندهم مسألة حياة وموت. لكن الإسلام يصنع الأعاجيب، يتنازل عن امرأتين من امرأتين لعبد الرحمن. وبقدر ما أعجبني سماحة سعد أعجبني نبل عبد الرحمن، وأعجبني تعطفه، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وبعد بضعة أيام لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف في بعض سكك المدينة وعليه أثر صفرة. قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما الذي جرى؟ ما هي الحكاية؟ لماذا تضع هذه الصفرة؟ فقال: إني تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. وكان عبد الرحمن رجلا مباركا، لو ملأ كفه بحفنة تراب وباعها لربح فيها. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. وفي بعض الآثار: أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين سلمان وأبي الدرداء، وخبرهما في صحيح البخاري أيضا في كتاب الصيام. لما جاء سلمان زائرا أخاه أبا الدرداء، فرأى امرأة أبي الدرداء متبدلة، فقال: ما لك متبذلة؟ مبهدلة في نفسها. ما لك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة إلى النساء. أين هو؟ قالت: خرج. فجلس سلمان ينتظر. طبعا الجماعة اللي هم يحبوا يشككوا يقول لك: جلس معاها جوه الدار أهو. فجلس سلمان، مع أنه ليس في الحديث مطلقا أين جلس. وإذا رأينا النصوص الأخرى وأننا لا نختطف الحكم من نص واحد، بل ينبغي أن نجمع النصوص في الباب ونفهم الحكم على ضوء المعاني الواردة في النصوص كلها. أن يكون جلس في فناء الدار أو جلس على باب الدار، لأن مسألة الخلوة لا تحل ولا تجوز، والصحابة كانوا أبعد الناس عن المخالفة. فجاء أبو الدرداء فوجد سلمان، رحب به، قرب طعام، قال له أبو الدرداء: كل فإني صائم. آكل حتى تأكل. وأقسم عليه فأفطر أبو الدرداء ونام عنده هذه الليلة. فلما مضى جزء من الليل قام أبو الدرداء ليصلي، قال له نم لا تقم. فنام حتى إذا كان قبل الفجر بقليل أيقظه وصليه، ثم قال له إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فآت كل ذي حق حقا. إذا كان سلمان صده أن يقوم الليل ثم أقسم عليه أن يقوم. طب ده كان في عبادة، كان صائما ويريد أن يقوم. الكلام ده لم يعجب أبي الدرداء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه ما فعل سلمان معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استجلى الأمر: عويمر، عويمر هذا اسم أبي الدرداء، عويمر سلمان أفقه منك. كان بينهم إخاء وكان بينهم حب. لما امرأة تبقى متبذلة وزوجها يهجرها، ما هذا؟ يعني مؤذن بخراب البيت. فمن حدب سلمان على أخيه هو ينصحه ويسدده. هذه الثنتان، المسجد والمؤاخاة، هما ركيزة أي مجتمع ناجح. صلتك بربك مساجد، مساجد فيأتي يصلي الجمعة فيجلد ويطلع بينه. مسألة دي مسألة مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير، لان يوم الجمعة يكون يوم محنة اذا لم يكن هناك مسجد او مسجدين او ثلاثة او اربعة فيهم خطباء جيدون. روح عشان يسمع نفس الكلام الميل. فمتى تحيا القلوب؟ مساجد ينبغي أن تأخذ دورها مرة أخرى، لها في النفوس مكانة وقداسة. سنبيأتي ليسمع كلام الذكر وقد هيأ نفسه لذلك قلبا وأذنا، ولو رأى في المسجد غير ذلك لأنكره حتى ولو كان أفجر الناس. وفي رجل فاجر بس بيصلي الجمعة، جاء عشان يصلي الجمعة فوجد ان خشبة المسرح منصوبة وعالم عايزين يعملوا مسرحية. ينكر هذا اشد الانكار، كما لو ذهب الى مسرح من المسارح علشان يفرفش ويشوف الممثلين والممثلات، ففتح استتار على واحد زي حالاتي كده وعمال يعزي خطب. ينكر هذا اشد الانكار. ايوه السبب ايه؟ السبب أنه هيأ نفسه لأمر ما. المساجد ساجد يأتي ليسمع كلام الذكر فيها، يأتي ليوحد الله عز وجل. الأحكام الشرعية اللي مش عارفها يعرفها، يتعلم دين. والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار نسيج اجتماع خارج المساجد. إذا المساجد لربط العبد بربه، لأنه لا حياة لهذا القلب إلا بالسفر المتواصل إلى الله. متى انقطع سفر العبد إلى ربه مات وتعرض لعذابه وتعرض لصفه. وإحنا عايشين مأساة الزلزال الواقع في جنوب شرق آسيا، زلزال في بضع دقائق يضرب 7 دول. نتيجة الأخيرة النهاردة إن القتلى 125,000 إنسان، وأنا أتوقع الحصيلة تتجاوز 250,000 بكثير. قرى بأكملها صارت جزءا من البحر، ابتلعها البحر في أقل من 7 دقائق. 20 كيلو متر من اليابسة صار جزءا من البحر، صار جزءا من البحر. إهلاك العباد في مسألة في منتهى اليسر إذا أراد الله ذلك. وما هي من الظالمين ببعيد، هي مسائل الدين كلها تجري بقدر، لكن الله عز وجل لا يصنع شيئا إلا لحكمة، لا يفعل شيئا إلا لحكمة. هذه زلازل وبراكين، زلزال عمقه 40 كيلومتر كما يقولون أو 150 كيلومتر تحت سطح الأرض، هز هزة واحدة كده 7 دول يروحوا فيه. 9 درجات. ايه 9 درجات دي؟ كرة ترتج كلها. يبقى العبد اراد ان يصون نفسه من الزلازل والخسف والبراكين والمجاعات يتقي الله. هذان الاصلان الكبيران دخلت عليهما فتنتان كبيرتان نحن نعيشها. إذا أردنا أن ننتصر وأن نعزم وأن نسعد كما سعد الجيل الأول، لابد من علاج هذين الفتنتين. فتنة الأولى ضربت المساجد وضربت العقيدة، والفتنة الثانية مزقت روابط الأخوة. وهاتان الفتنتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفتنة الأولى التي أثرت على الجانب العقدي الممثل في بناء المسجد، فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. دي اسمها فتنة الشبهات. تمس الجانب العقد، 73 فرقة اختلفوا في التوحيد والإيمان، يعني اختلفوا في الأصول، لم يختلفوا لا في مسائل فرعية ولا في مسائل فقهية، إنما اختلفوا في الوصول إلى رب العالمين. وانتم عارفين الدنيا كلها انما اقيمت على التوحيد، كما قال الله عز وجل: اني خلقت عبادي حنفاء لم يخلق مشركا. كل مولود يولد على الفطرة، اي على الاسلام. اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم. أنزل الله عز وجل الكتب، أرسل الرسل لإقامة هذا التوحيد. وربما تندهش إذا طالعت عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام. قال رب العالمين: ووهبنا له عد معي إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوح هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أدي 17 نبي، وإبراهيم قبلهم أدي 18. قال عز وجل: ومن آبائهم، ما تعدش بقى، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبي لو أشرك مع ما لهم من الحظ وما لهم من المكانة
لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أضف إليهم سيدهم صلى الله عليه وسلم، يبقى 19. قال الله عز وجل له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. سلة الشرك ليس فيها محاباة أبدا ولا يستثنى منها أحد. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، كيف أهملت الجماهير النظر في التوحيد؟ كيف أهملت الجماهير دراسة التوحيد على مذهب السلف الصالح؟ فإن 72 فرقة في النار بسبب أنهم حادوا عن مذهب السلف. بل المذهب الوحيد الذي ينجو هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. بل لابد أن نعنى بدراسة حياة الفترة النبوية كلها، القرن الأول والقرن الثاني. يبقى عندنا الصحابة وعندنا التابعون والثالث وتابعوه، وهذه هي القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عمران بن حصين يقول: لا أدري أذكر القرن الرابع أم لا. لكن القرون الثلاثة الأول دي النصوص كلها مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه. تنظر الآن الهجوم المغولي على الصحابة، ايه سببه؟ اجتالتهم الشياطين، عايزين ينقلوا الناس الى المذاهب الهدامه، المذاهب الهالكه، عشان لما الصحابه يقل مقدارهم في قلبك لا تاخذ منهم لا فتوى ولا تاخذ منهم عمل. وطبعا مش بعيد انك انت اي حديث يروي صحابي تقول الله اعلم هو افتراه ولا لا. وقد حدث التكذيب للصحابه في القرن الثاني. دعا المعتزله عمرو بن عبيد واحد من أئمة الضلال، جمع 5 بدع كل بدعة تودي أمة بدهر. ده لما ألقي عليه حديث السكتتين، حديث سمرة بن جند، قال: وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. والخوارج أول سلمة في مذهب الخوارج إن الصحابة كلهم يروحوا بدهر، هم رجال ونحن رجال، ليسوا أولى بالحق منا ولا أولى بالفهم منا، أنا وهو واحد. فركنوهم على جنب وبدأوا يفهموا الدين بعقولهم. فضل الذين شاهدوا الوحي ينزل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ينحوهم جانب، فهجوهم على الصحابة. واحد يقول لك: عمرو بن العاص النزل الخسيس، وين الاسبوع الماضي؟ واحد مفكر اسلام يقول لك الصحابه دول ما كانوش معصومين، كان فيهم مغفلون كثيرون منهم ابو موسى الاشعري. ويتشتم الصحابه: هذه خالص ما ليه ما لهمش حد، مش ولاد مش بتوع حد، صحابه ليس لهم احد. كل واحد يشتم وده يشتم وده يضجع، عادي خالص مفيش مشاكل. وهذا منذر بهلاك، لأن هذا العقوق لن يمر. شكل احنا بنتكلم بحرارة بمرارة اعذارا الى الله: يا رب تكلمنا وقلنا وانكرنا، لعله اذا جاء عذاب الله عز وجل يرحمنا. الصحابة الجيل الفريد الذي لا يفهم الإسلام إلا بهم، لا بد أن نعظمهم وأن نضعهم في موضعهم اللائق. مرة الحجاج بن يوسف الثقفي آذى أنس بن مالك، فأرسل أنس إلى عبد الملك بن مروان يقول له: والله لو كنت صاحب موسى لحملني اليهود على الرؤوس. أنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين الواحد مننا لو ذهب إلى شيخ من المشايخ قعد عنده شهر ولا شهرين يتبجح، قال شيخنا، روى شيخنا، أثبت شيخنا. ده لم يكن شيخه رجل كده عادي، كان شيخه النبي صلى الله عليه وسلم. 10 سنين أمه أم سليم المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضجرنا من عقل نسائنا. خدت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خويدمك أنس، ثم قالت له لا تفشي له سر. خدمه 10 سنين يؤذى، يقول له لو عند اليهود أود النهاردة لو عندهم أي حال تمد إلى التوراة بصلة يقاتلون من أجله عايزين. النهاردة إسرائيل لم ترفع الخريطة اللي على باب الكنيسة من النيل إلى الفرات، هي عايزة البقعة دي، لأن هذه البقعة فقط هي التي شرفها الله برسالات الأنبياء، مفيش نبي طلع بره البقعة دي من النيل إلى الفرات، الشام لحد مصر. مصر طبعا كان فيها موسى وكان فيها يعقوب وكان فيها يوسف والأسباط، دول طبعا كلهم بنو إسرائيل وعايزينها ازداد سين. طور سيناء والمناجاة وجبل الطور دي ما فيهاش فصار أبدا ولن يتركوها أبدا، كلام نهائي لن يتركوها خلاص. وطبعا الشام ده أكثر الأنبياء نزل في الشام، أرسل في الشام. والسعودية طبعا الجزيرة عشان النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي البقعة المشرفة في الأرض كلها، هو مش عايز غيرها. لن تتحركون بعقيدة، لما يحب وهو سفك للدماء يقرأ نصا من التوراة يطلع الطاية السودة من جيبه ويلبسها، عشان دي علامة احترام، احترام للتوراة. وهم مبطلون كفر، ومع ذلك اديك شايف الدنيا ماشية ازاي. الصحابة الذين نقلوا إلينا الوحي، فإحنا بنقول يا إخواننا مسألة خطيرة، مسألة توحيد معرفة ربك، كيف لا تبحث عنه؟ رب العالمين الذي إن عرفت صفاته لابد أن تحبه، لازم تحبه. والإنسان مننا بيكره ولا يحبب إيه؟ بجسمه ولا بصفاته؟ يحب المرء لصفاته، يقول لك فلان الفلاني وصف لي فلما لقيته وجدته أكبر من الوصف. ليه؟ لما عاين صفاته. عبد الله بن المبارك كان في راوي اسمه عبد الله بن المحرر، وهذا متروك ساقط يعني في الرواية، لكن ابن المبارك ما كان عنده خبر، بس كان نفسه يلقى عبد الله بن المحرر. وهذا الأثر رواه الإمام مسلم في مقدمة كتابه، مقدمة الصحيح. قال عبد الله بن مبارك لو قيل لي أدخل الجنة أو القى عبد الله بن المحرر لقلت ألقاه ثم أدخل الجنة. لا رأي بيته ما يقولش لا مش عايز الجنة بس أقابل، دي ما يقولهاش أبدا واحد عنده ألف باء فهم للدين، إنما أشوفه الأول وبعدين أدخل الجنة. قال فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، لا يسوي بعرة. ليه؟ وجد أن من صفاته التخليط في الحديث، صافي كان يحبه لما وصله من صفاته، فلما عاينه كره وقال هذا الكلام العظيم. إنما يحب المرء لصفاته، فإذا عرفت ربك كيف لا تحبه؟ كيف لا تبحث عنه وعن مراضيه؟ إحنا نعرف إن الحب بيقولوا كده الحب أعمى خلاص. أنا لو سلمت بهذه العبارة سأقول أعمل إيه؟ لأن الحب يبعث المحب على أن يقلد ويلغي عقله بكثر الحب، صار المكروه محبوبا. أحببت إنسان بيكره حاجة معينة، بيكره العطور، فأنت من شغفك كرهت العطور. يحب الحاجة يأكل حاجة معينة وما كنت تطيقها ولا تنظر بتحبها دلوقتي. العمى جاي من هنا، جاي من التقليد الذي لا روية فيه. فإذا كان الحب بيعمل كده، فإن أحببت ربك كيف لم تبحث عنه؟ ده نسميه إيه؟ نسميه عدم حب باختصار يعني. فرب العالمين تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نهمل النظر في أمره والنظر في أسمائه وصفاته، ونلقي بآذاننا إلى المبتدعة الذين عطلوا صفات، حتى عند بعضهم المخلوق أكمل صفات من رب العالمين، لأن عندهم الله عز وجل لا حكيم ولا خبير ولا عليم ولا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيرى. يقول لك أصلا لو أثبت له الصفات دي هشبهه بالمخلوقين، إنك بأعيننا، يقول لك ملوش عينين، ملوش عين يعني، إنما إنك برعايتي، يد الله فوق أيديهم، لا ملوش إيد، إنما يد الله فوق أيديهم يعني النعمة والقوة والعون، وهكذا. يبقى العبد لإيده ربنا ملوش، والعبد يرى والله عز وجل لا يرى، والعبد بيسمع وربنا ما بيسمع، من أكمل؟ طبعا الأكمل هو الذي يسمع والذي يرى والذي يتكلم. تقرأ في مذاهب الجهمية والجماعة المبتدعة دول، لا يمكن تصل إلى الله. قطاع الطرق إلى الله 72 فرقة. يبقى أنت ما عندكش غير باب واحد، لو ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى يجب وجوبا لطالب النجاة أن يرجع إلى القرن الأول، يشتري كل حاجة تتعلق بالقرن الأول والثاني والثالث، حتى يتم له الجانب العقد الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس المسجد لما دخل المدينة. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفتنة الأولى كما ذكرنا فتنة الشبهات. الفتنة الثانية فتنة الشهوات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة الشهوات التي مزقت الروابط. في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف البدري رضي الله عنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان هو صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فأبو عبيدة رجع بالمال، وبعدين وافى صلاة الصبح. الأنصار عرف أن أبا عبيدة جاء بمال، صلوا الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعرضوا له، فتبسم وقال أظنكم قد علمتم أن أبا عبيدة جاء من البحرين بمال. قالوا نعم يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا الذي يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. الدنيا حرص عليها، حرص على مال، حرص على جاه، حرص على حظ نفس، كل شيء في الدنيا يضاد عمل الآخرة من كل وجه، إلا أن تكون الدنيا تبعا للدين. كل ده يستلزم العلو، ويستلزم الغدر، ويستلزم السرقة، ويستلزم الرشوة، كل المحرمات سببها حب الدنيا. ادخل المحاكم النهاردة، وزير العدل بيقول، وهذا الكلام لم يكن مفاجأة، لكن الرقم كان المفاجأة، عنده 11,000 قاضي ومستشار للفصل في الخصومات. كم قضية بقى في المحاكم؟ 11,000,000 قضية. 11,000,000 قضية تلاقي نصها نصب واحتيال، ناس بياخدوا فلوس بعض بالنصب والاحتيال، حج وعمرة، العلم بتهكوا قلوبكم، يروح يحط المبلغ فص ملح وداب. طب يلا نعمل مشروع، انا عندي كذا وكذا وكلام جميل والبتاع والخرايط، يعطيه ماله فص ملح وداب. هو ده ايه ده؟ هو ده حب الدنيا، نصب واحتيال بسبب حب الدنيا. عايزين نترشح لمنصب، ينفق الرجل ويشتري اصوات الناس بالفلوس ويعمل ولائم، وهو البخيل الضنيف بيطلعش الزكاه، لا يخرج زكاه ماله، بيصرف له بال100,000 و200,000، ده يطلع ايه؟ ما هو ده حظ نفسه، عايز ياخد منصب، فهي دي دنيا ليس لله فيها شيء. فكل وبال سببه هذا الاصل حب الدنيا، والله ما الفقر اخشى عليكم. فقير مفيش تحاسن، مفيش تحاسن، حاس على ايه؟ كمل عشان انوب. قلوب اصفى، كما قال بعض الصحابة، جاءتنا فتنة الفقر فصبر، وجاءتنا فتنة الغنى فلم نصبر. الصحابة الأوائل ضربوا المثل الأعلى في ازدراء الدنيا واحتقارها، وأثمن ما في الدنيا المال، لأن المال هو اللي بيعمل كل حاجة. عايز تطلع فوق بالمال، عايز تلمع نفسك بالمال، كل حاجة المال. لذلك قال الله عز وجل في الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. خير يعني المال، مش الخير يعني عايز يعمل خير، لا، الله عز وجل يذم، إنه لحب الخير لشديد المال. الصحابة الأوائل كما قلت لكم لم يلتفتوا إلى الوراء. صاحب الروم كان ذا مال، وبعدين حب يعني يأخذ الفلوس بتاعته ويهرب في المدينة، طبعا المشركون علموا فطاردوه بالخيل، لحقوه في السك، قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تهاجر بالمال؟ قال: طب وانتم مال؟ كنت صعلوك بقى عندي فلوس، حد الجب عليا أخذت من أحدكم مالا، لكن هو الكفر كده، كفر كده، أنت لك أرصدة مثلا بالمليارات في بنوك أمريكا، أول ما يزعل منك يجمد الإرصاد الرصيد، خلاص راحت عليك، أول ما يغضب منك، هو كده الكفر، مش عايز تبرير، هو كده. جيت أنا صعلوك لا مال لك. طيب كده المسألة مسألة مال، أنا ديني ومالي، مفيش حد ابدا يبيع دينه عشان المال ابدا. النهارده الشباب بتاعنا بيروح اوروبا عشان يشتغل في مطاعم، يقدم الخنزير ويقدم الخمره ويكنس البلاط عشان يروح يجيب قرشين، حرمها الله عليه وهو يعلم. ليس هناك أحد قط يجهل أن الخمر حرام وأن الخنزير حرام، هو عارف كويس، عشان يروح يجيب شوية مال يحط دينه تحت جزمته. دي أمة تنتصر، والشباب هم الذين يخطون ضمائر الأمم. الصحابة ما كانوش كده، أنت جئتنا صعلوكا لا مال لك وعايز تهاجر بمال، قالهم بسيط، المال موجود في المكان الفلاني تحت الجدار الفلاني. صدقوه، ولم يكن الكذب فاشيا، لأنهم كانوا يأنفون من الكذب، مش ديانة، مروءة. كما قال أبو سفيان لما لقي هرقل، وهرقل قال للجماعة أصحابه كده إيه، أنا سائله فإن كذب فكذبوه. فأبو سفيان يقول والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، لكن رجل بيعنف الكذب ذو المروءة لا يكذب إلا فيما رخص له فيه. رجعوا خدوا المال وروح، ذهب صهيب الرومي رضي الله عنه إلى المدينة، حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الحكاية وأنهم خدوا المال. قال رابح البيع يا أبا صهيب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الشين بتوعك اشتريت بهم الجنة، ربح البيع. إذا أبو طلحة الأنصاري كما في الصحيحين من حديث أنس، كان له بستان أجود بستان في المدينة يقال له بيرحاء، وكان في موقع كما يقال اليوم استراتيجي، كان قبالة المسجد. تعرفين النهاردة المتر بيباع أمام المسجد النبوي بكام؟ عدى ربع مليون. المتر اللي هو متر مربع ربع مليون، والفنادق التي تطل على الحرم النفقة فيها عالية عشان بيطل على المسجد. ده البستان ده كان قبالة المسجد، مش هو ده برضو اللي غلاه. اللي غلاه على الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح فيه، وكان يدخله ويشرب من ماء طيب فيه ويأكل من ثمر. فلما يكون بقى بستان زي ده والنبي عليه الصلاة والسلام بيدخله ويشرب ويستظل والكلام ده، ده الواحد يبقى يمسك فيه عشان المسألة دي. فأبو طلحة رضي الله عنه كان عنده البستان الكبير ده، وكان منتج، كان بستانا منتجا. قعد في مرة نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجأة فقال رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء، فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله فإني جعلتها صدقة أرجو ذخرها وبرها. فقال له بخن بخن، ذاك مال رابح، أو قال رايح متقبل يعني، اجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسم بيرحاء دي بين أقاربه وبني عمه. آية واحدة نزلت أهي، تحرك أبو طلحة ويضرب بستان يقدر بمئات الألوف. دنيا ريما كانت تسوي عندهم شيئا، اعتقاد سليم، توجه إلى الله عز وجل سليم، يبقى الدنيا تسوى ايه؟ ان الله عز وجل هو واهب المال. كتير ناس يقول والله امي عايزه تسافر، او مرات عايزه تسافر تحج او تعتمر، وما فيش حد ممكن رفقه النساء والبتاع والكلام ده، نقول له لا، سفر المرأة بلا محرم لا يجوز حتى لو كان للحج والعمرة، لأن عندنا نص واضح صريح، نص صريح. وكمان عندنا نص ان في رجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومراته راحت حج، قال انطلق فحج مع امراته، وده جهاد، والتخلف عن الجهاد مشكله، مشكله كبيره، لانه لا يجوز للمراه ان تذهب حتى في الطاعه بلا محرم، يوم يطلع الرجل من كتائب الجهاد عشان يحج مع المراه يكون محرم له. طب يا ابني انت معاك فلوس؟ يقول اه معاك. طيب اذهب وانطلق مع امك مع امراتك. يا ابا ليه؟ هتصرف عليه المساله بتاع 4000. طيب يا اخي ربنا عز وجل هو واهب المال، اوعى لما يعرض عليك معصيه تستطيع ان تدفعها بالمال، تدخر المال وتعصي رب، اوعى تتورط في المساله دي. الذي وهبك المال ينزعه. احنا عندنا مشكله هي معروضه من اعجب المشاكل. رجل تاجر بترول وعنده الات لحل الحفر والتنقيب عن البترول، ومعروف ان الناس اللي بيشتغلوا في السلك دول حيتان كبار، اقل واحد عنده مثلا 100 مليون. فالرجل ده عنده اموال كثيره تصل الى مليار او 700 مليون، الرقم يعني ما حفظتوش قوي. كبر الرجل، تجاوز 70، ملوش غير ابن واحد فقط. الولد عينه اوسع من الدنيا، بقى هو اللي ماسك، والمال ده كله بيجري في ايده طمع، فاحب ان ينفرد بالمال دون ابيه. قام رايح المحكمه وعمل حد على هذا الوالد، ابويا مجنون، واستطاع ان يستخرج شهاده الحج على هذا الوالد. الوالد ده الدنيا ضاع، فحب يجنب بعض المال ليكمل به حياته، فجنب 11 مليون عشان ايه؟ مفيش حج، يكمل حياته 11 مليون وحطهم في حساب اخيه عشان الولد ما اكتشفش ال 11 مليون. الولد عرف، ذهب الى عمه يهدده، لازم يسلم له ال 11 مليون. طب وابوك؟ اين ابوك؟ طبعا لا يلام الولد ابدا، لا يتصور من يزرع الشوك ان يجني الورد، لا. راح الراجل 700 مليون يعني قرابة مليار راحوا في الأرض. اوعى تعصي ربك عشان تدخر المال، إن استطعت أن تدفع المعصية بالمال ادفعها، فإن الله عز وجل هو واهب. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية بالقاهرة، هاتف رقم 010-56-38-246. تم الإخراج الصوتي باستوديوهات الإبداع الإعلامي الإسلامي بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.